الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو معاداة اليهود، ومعاداة اليهود جزء من عقيدة البراء عند المسلم، فلا بد للمسلم أن يكره الكافرين وأن يعاديهم، لأنهم لم يعرفوا حق الله جل وعلا، ولأنهم لم يعرفوا حق الأنبياء وحق الملائكة وحق المؤمنين، ولأنهم يعادون هؤلاء جميعا. فالإنصاف أن يبادلوا بعداوة مماثلة، وسوف نتكلم على بعض مظاهر عداوة اليهود لله ولملائكته ولرسله ولأوليائه من المؤمنين، لكي نعلم أن الإنصاف هو أن يقابلوا بالعداوة، وهذا هو جزء كما قلنا من عقيدة المسلم. لا يمكن لمسلم أن يحب أعداء الله أو أن يودهم، أن يحب الكافرين أو أن يودهم. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو كان هذا الذي يعادي الله ورسوله من أقرب الناس إليك، كان أبا لك أو كان أخا لك أو كان من عشيرتك، فيجب عليك أن تعاديه في الله وأن تتبرأ منه. وهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء وإمامهم، تبرأ من والده لما تبين له أنه مصر على الكفر. قال الله تبارك وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ونأتي إلى ضرب بعض الأمثلة في موقف اليهود من خالقهم سبحانه وتعالى. أولا، اليهود لا يعرفون الأدب مع الله تبارك وتعالى، فيصفونه جل وعلا بغير ما يليق به، انظروا على سبيل المثال كيف أنهم كانوا يخاطبون موسى حين يتكلمون عن الله جل وعلا، كانوا يخاطبون موسى فيعبرون عن الخالق العظيم جل وعلا بقولهم ربك. عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة أمرهم عن طريق موسى بذلك، ماذا قالوا؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك. أليس ربا لموسى وربا لهم؟ لكنهم من قلة أدبهم قالوا له ادعوا لنا ربك. لما أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يدخلوا الأرض المقدسة على لسان موسى صلى الله عليه وسلم قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قدم لهم بهذه المقدمة التي فيها ترغيب وفيها ذكر نعم الله عليهم وأنه فضلهم وأعطاهم ما لم يعط غيرهم. قال لهم بعد ذلك يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا نموذج لتعاملهم مع الخالق العظيم سبحانه، يواجهون نبيا من أنبياء الله يبلغهم أمر الله بدخول الأرض المقدسة، يواجهون ذلك بقولهم وإنا لن ندخلها، لن ندخلها، يعني في هذا مبالغة في النفي، ولا يليق بالعبد أن يقول مثل هذا التعبير في مقابلة أمر الرب جل وعلا. ثم تطور بهم الأمر، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ثم ثنوا على ذلك بقوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما رأيكم لو أن شخصا يقول هذا الكلام لشخص آخر اذهب أنت وربك، أليست هذه وقاحة؟ أليست هذه قلة أدب؟ أليس هذا التعبير تعبيرا لا يمكن أن يصدر عن شخص يؤمن بالله ويخاف من الله ويقدر الله حق قدره؟ أولا هو ربه وربه، ثم هو نبي مرسل من عند الله إنما يبلغ أمر الله، ثم هل يليق أن يقال فقاتلا أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتلا؟ كل هذا من الإساءة، من إساءة الأدب من قبل اليهود في حق الله تبارك وتعالى، كذلك من إساءة الأدب أن ينسب اليهود أنفسهم إلى الله تبارك وتعالى وهم على هذه الأخلاق، ويشاركهم بذلك النصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نسبوا أنفسهم إلى الله وأنهم أبناء وأحباء لله تبارك وتعالى. هل اتخذ الله ولدا؟ هل اتخذ الله من البشر أناسا يجاملهم ويحابيهم؟ تعالى الله عن ذلك، الله تبارك وتعالى يعامل العبيد جميعا بحسب أعماله، لا يجامل أحدا ولا يحاذيه. ولذلك رد عليهم سبحانه بقوله: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يسري عليكم القانون الإلهي والسنة الإلهية التي تسري على سائر البشر، فيغفر لمن يستحق المغفرة ويعذب من يستحق العذاب. أما أن تفتروا على الله وتزعموا بأنكم أبناء الله وأحباؤه فهذه فرية تفردتم بها، وكذب على الله تبارك وتعالى، وفيها إساءة للأدب مع الله جل وعلا، لأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كذلك من كذبهم أنهم زعموا أن الله لن يدخلهم النار، وإذا أدخلهم النار فسيدخلهم أياما فقط، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. رد الله عليه: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا تقول على الله وكذب على الله وافتراء على الله. فهذه نماذج للإشاءة من قبل اليهود تجاه ربهم جل وعلا، بل بلغ بهم الأمر إلى حد أن يصفوا الله تبارك وتعالى بأوصاف لا تليق بالله جل وعلا. ويدل ذلك على كفره، والعياذ بالله، على كفر من يصف الله بهذا الوصف. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يصفون الله الكريم الوهاب الواسع الذي لا تنفد خزائنه، والذي يعطي ليلا ونهارا، يعطي مخلوقاته سبحانه ولا ينقص عطاؤه. يصفونه بأن يده مغلولة. هذا الكلام لا يتقبله أحد من البشر. إذا جئت وقلت لأحد من البشر يدك مغلولة، يعني أنك تتهمه بالبخل وتصفه بالشح، فإنه لم يتحمل منك هذا، وهو إنسان مثله، سيعتبرها إهانة له. فكيف يتطاول اليهود؟ قبحهم الله وقاتلهم الله إلى أن يقولوا هذا الكلام في حق الله. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. دعا الله عليهم، والله إذا قال للشيء كن فإنه يكون. دعا الله عليهم بأن تغل أيديهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى كتب عليهم البخل. ولذلك تجدون اليهود أينما حلوا تجدونهم بخلاء رغم الأموال الكثيرة التي يمتلكونها. يضرب المثل في البخل باليهود: غلت أيديهم، لأن الله قال فيهم غلت أيديهم، وقال ولعنوا بما قالوا، وأتبعهم سبحانه وتعالى اللعنة. فلذلك فهم في شر، وهم في انحراف، وهم في غضب الله في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن أوصافهم القبيحة للخالق العظيم جل وعلا أنهم وصفوا الله بأنه فقير. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جرأة وصفاقة، يصفون أنفسهم بالغنى ويصفون الله بالفقر. هؤلاء العبيد المحتقرون الأذلة، من أين لهم الغنى؟ من أين لهم المال؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هذا الإنسان لم يك شيئا، فضلا عن أن يكون معه مال أو يكون له غنى. ومع هذا يأتي هؤلاء إخوان القردة والخنازير لكي يصفوا أنفسهم بالغنى ويصفوا الله بالفقر. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن فهؤلاء أعداء، أعداء لله. من وصف الله بأنه فقير بماذا نصفه؟ نقول هذا عدو لله. من قال عن الله بأن يده مغلولة ماذا نقول عنه؟ نقول عنه هذا عدو لله. فاليهود أعداء لله، وهم كذلك أعداء لملائكة الله. جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث التي ذكرها المفسرون، فسألوه عدة أسئلة، وكان من ضمنها أن قالوا له من الذي يأتيك بالوحي؟ أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أسئلتهم وأقام الحجة عليهم، ثم أجابهم على هذا السؤال بأن الذي يأتيه بالوحي جبريل، وجبريل ينزل بالوحي على سائر الأنبياء، ومنهم خاتمهم وأفضله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا قال اليهود المجرمون؟ قالوا ذاك عدونا من الملائكة، لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لكنا اتبعنا. يقترحون على الله، من أنتم؟ تقترحون على الله وتقدمون بين يدي الله يمايزون بين الملائكة، فمن الملائكة من هو عدو لهم ومنهم من الملائكة من هو صديق لهم، قاتلهم الله وهم كاذبون. لأن الملائكة جميعا لا يقع منهم إلا كل خير، الملائكة جميعا معصومون، وجبريل الذي عاداه هؤلاء المجرمون عادوه كما زعموا لأنه ينزل بالعذاب. متى ينزل بالعذاب؟ إنما ينزل بالعذاب إذا أمره الله تبارك وتعالى على القوم الذين يستحقون. فعلى سبيل المثال قالوا لموسى أرنا الله جهرة، هل هذا سؤال مقبول؟ أن يطلبوا أن يروا الله في الدنيا وقد أراهم الله آيات ومعجزات لموسى صلى الله عليه وسلم، وكان منها أن فلق لهم البحر فأنجاهم وأغرق فرعون وهم ينظرون، ألا تكفي هذه الآية؟ كم من الآيات آتاهم الله ومع هذا من شدة تعنتهم قالوا أرنا الله جهرا. وذكر المفسرون أن الله أمر جبريل أن يصيح بهم فماتوا، قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ومع هذا من فضل الله عليهم أنه أحياهم، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقولون نحن نعادي جبريل، جبريل لا يأمره الله بعقاب أحد إلا إذا كان هذا المعاقب يستحق، فجبريل مأمور، جبريل مطيع لخالقه جل وعلا، فلماذا تعادون جبريل؟ إذا عاديتم جبريل معنى ذلك أنكم تعادون الذي يأمره، يعني أنكم تعادون الله، فبين سبحانه أن عداوتهم لجبريل هي عداوة للملائكة وهي عداوة لله جل وعلا، لأن جبريل من أولياء الله، جبريل ملك مقرب، فمن عادى وليا من أولياء الله فإن الله يعاديه. يقول ربنا جل وعلا كما في الحديث الذي في البخاري: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني من عادى جبريل فقد عادى الملائكة وقد عادى رسول الله وقد عادى الله، والله عدو لمن يعادي جبريل. إذن فاليهود أعداء لله وأعداء للملائكة، وهم كذلك أعداء لرسل الله. كم آذوا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا موسى وهو كبير أنبيائهم، ماذا لقي منهم؟ كم لقي منهم من التعنت حين أمرهم بذبح البقرة؟ حصل ذلك الحوار بينهم وبينهم، فما ذبحوا البقرة إلا بعد أن كادوا ألا يفعلوا. قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. حين طلب منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، ذكرنا لكم الحوار الذي دار بينهم وبين موسى وقلة الأدب والوقاحة التي واجهوا بها موسى وواجهوا بها الرب جل وعلا أيضا. في النهاية عاقبهم الله، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني جعلهم يتيهون لمدة 40 سنة لما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة. ثم في التيه، وكان تيههم في سيناء، أدركتهم رحمة الله فأنزل الله عليهم المن والسلوى. المن هو طعام مشبه العسل، كانوا يجدونه بسهولة على الأشجار على الأحجار. وأعطاهم السلوى، والسلوى طائر كانوا يصطادونه بسهولة. هذه نعمة عظيمة. وأيضا ظلل عليهم الغمام، قال: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، لأنهم في صحراء محرقة، فظلل الله عليهم بالغمام حتى يخفف عنهم. ومع هذا لم يستريحوا لهذا الوضع، بدلا من أن يشكروا الله ويشكروا نعمه لجأوا إلى موسى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قالوا: هذا طعام واحد، من وسلوى، يعني بطل النعمة باختصار. فادع لنا ربك، على لهجتهم وطريقتهم، فادع لنا ربك، كأنه رب موسى وحده، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. رد لهم موسى، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تبحثون عن الأقل بدل الأفضل، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لا شئتم تنزلوا في أي بلد من البلدان أو أي مصر من الأمصار فستجدون هذه الأطعمة الدون التي هي دون. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. المهم أنهم آذوا موسى إيذاء كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وبلغ بهم الأمر إلى حد أنهم قتلوا بعض الأنبياء. تصوروا أنهم قتلوا بعض الأنبياء، موسى آذوا وبعض الأنبياء الآخرين قتلوه، أسهموا في قتل يحيى وفي قتل زكريا، وتآمروا أيضا على قتل عيسى، لكن الله نجى عيسى. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. سجل الله عليهم هذه الجريمة. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم. وقال كذلك في آية أخرى في مخاطبة اليهود: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لماذا تقتلون أنبياء الله؟ إذن فاليهود أعداء لأنبياء الله، أعداء لأنبياء الله، أعداء لله، أعداء لملائكة الله، أعداء كذلك لأنبياء الله. من ضمن عداوتهم للأنبياء أنهم عادوا محمدا عليه الصلاة والسلام، رغم أنه جاءهم بالبينات وعرفوا أنه النبي. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يشك أحد في ولده؟ لا، يعرفه تمام المعرفة. فكذلك اليهود كانوا يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، من كثرة الوصف لمحمد عليه الصلاة والسلام في كتبهم، فكانوا يعرفونه تماما، ومع هذا كفروا به. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هل اكتفوا بالكفر؟ لا، تآمروا عليه عليه الصلاة والسلام، تآمروا عليه مؤامرات عديدة، حاولوا أن يقتلوه. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير في قضية قتل يريد أن يشتركوا في دفع الدية، لأنه كان بينهم وبين المسلمين حلف، فكان يلزمهم أن يدفعوا نصيبهم من الدية. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم إلى بني النضير، فلما وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام قد جلس إلى جوار جدار حصن من حصونهم، قال بعضهم لبعض: إن الرجل قد جاءكم ولن تجدوه في مثل هذه الحال، فلو صعد رجل منكم فألقى عليه حجرا من فوق الحصن فنتخلص منه. يريدون أن يلقوا حجرا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتلوا. فبينما هم يريدون أن ينفذوا هذه المؤامرة نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بمؤامرة اليهود، فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام واتجه إلى المدينة وتركهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ترك من كان معه من الصحابة لم يخبرهم وانطلق منفردا. فبقي من كان معه من أصحابه ينتظره: أين ذهب؟ أين كذا؟ فوجدوا رجلا آتيا من المدينة فسألوه، فقال: وجدته وهو داخل المدينة. ثم صبحهم عليه الصلاة والسلام بالجيش نتيجة لهذه المؤامرة، وأجلى بني النضير عليه الصلاة والسلام، أجلاهم من المدينة. هذه مؤامرة واجهوا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. مؤامرة أخرى أنهم سحروه عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث المتفق عليه أن لبيد بن الأعصم وهو رجل من اليهود سحر الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة الحقد، يريدون أن يؤذوه بأي طريقة، حتى حصل تأثر للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا التأثر لم يكن في أمور الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لا يمكن أن يؤثر السحر على تبليغه للرسالة، معصوم الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، لكن كان في أمور الدنيا، في أمور علاقته بزوجاته يخيل إليه أنه يأتيهن ولا يأتيهن خيال في هذه العلاقة، أما في أمر الرسالة فلا، كما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم لما اجتمع السحرة ماذا قال الله؟ قال عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني كان موسى يتخيل لما ألقى السحرة الحبال والعصي في يوم الزينة أمام فرعون، كان يخيل لموسى ولسائر الحاضرين من سحرهم أنها، أي الحبال والعصي، أنها تسعى، أنها حيات تسعى. قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه بشر، لكن الله عصمه، ماذا قال؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تداركه الله بلطفه، فبقي مدة وهذا السحر يخيل إليه هذا الخيال من هذا اليهودي، فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل بعد أن دعا عليه الصلاة والسلام، كان يشعر بأنه حصل له شيء، دعا ثم دعا ثم دعا، وجاءه جبريل وميكائيل ورقياه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان مربوطا ثم فك عنه الرب، وشفاه الله جل وعلا، كما تدارك الله نبيه موسى عندما قال له لا تخف إنك أنت الأعلى، وطمأنه وثبته عندما أوجس في نفسه خيفة، فكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنقذه الله من هذا السحر بهذه الرقية العظيمة بالمعوذتين، والمعوذتان رقية لأمته من بعده، يقول عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه اقرأهما، أي المعوذتين، فإنك لن تقرأ بمثلهما، ليس لهما مثيل، لكنهما تحتاجان إلى يقين. الناس يذهبون اليوم إلى المشعوذين وإلى الدجالين وعندهم هاتين السورتين العظيمتين العجيبتين، لا يحتاجون معهما إلى أحد، فالشاهد أن الله عصمه عليه الصلاة والسلام من شر سحر اليهود، وأطلعه على موضع السحر في بئر في المدينة، في بئر ذي أروان أو ذروان، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باستخراج السحر من هذه البئر. كذلك من مؤامرتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم وضعوا له الصب، لما ذهب إلى خيبر عليه الصلاة والسلام قامت امرأة من نسائهم، عداوتهم عداوة متأصلة في الرجال وفي النساء، فقامت امرأة وأهدت له شاة ووضعت السم في هذه الشاة، وسألت ما الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الشاة، فقالوا يعجبه الذراع، يعجبه ذراع الشاة، فأكثرت السم في الذراع، وقدمت هذه الشاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبدأ يأكل منها، وكان معه أحد أصحابه فأكل، فأما صاحبه وهو بشر بن البراء رضي الله عنهما فإنه سقط على الفور ميتا من شدة السم، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلاك منها لقمة ثم لفظها وقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ذراع الشاة أخبره بأنه مسموم، فلاكه عليه الصلاة والسلام ثم لفظه، والرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الخلق العظيم عفى عنها. ولكن لما كان بشر بن البراء قد قتل بسبب السم قتلها به قصاصا، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فهؤلاء اليهود أعداء لله، وأعداء لملائكة الله، وأعداء لأنبياء الله، ولم يسلم منهم خاتم الأنبياء والمرسلين، تآمروا عليه عليه الصلاة والسلام، فهم أعداء. كذلك هم أعداء للمؤمنين، يكرهون المؤمنين. ماذا يقول الله تبارك وتعالى فيه؟ يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد من يعادي المؤمنين اليهود في الدرجة الأولى. تجدون على مدار التاريخ ماذا صنعوا بالمسلمين، رغم أنهم كانوا ضعفاء في الماضي، كانت كثير من المؤامرات تأتي للمسلمين من اليهود، رغم أن اليهود كان كثير منهم تحت الذمة، ولكنهم ينقضون عهد الله. من الذي أسقط الخلافة العثمانية؟ هذه من آخر مؤامراتهم. الخلافة العثمانية كانت دولة إسلامية تضل المسلمين، فمن الذي تآمر لإسقاطها؟ اليهود، لأنهم جاءوا إلى السلطان عبد الحميد يريدون أن يقيموا لأنفسهم دولة في فلسطين، وكانت فلسطين لا تزال تحت سلطة الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية في أواخر أيامها كانت مثقلة بالديون، مثقلة بالفتن والمشاكل، وكان السلطان عبد الحميد يحاول أن يدفع شيء ما استطاع هذه المشاكل والفتن، فجاءوا وهو في خضم هذه الفتن والمشاكل وعرضوا عليه المال الكثير، وقالوا: لو تسمح لنا فقط بفلسطين في مقابل أن ننقذك من أزماتك وأن نسدد ديونك وأن نملأ خزائنك بالذهب. فماذا كان موقف هذا السلطان المتدين؟ قال لهم: لأن تضعوا المبضعة في جسدي أهون من أن أعطيكم أرض المسلمين. يعني لو قطعتم في جسدي فهذا أهون علي من أن تقتطعوا جزءا من أرض المسلمين. رحمه الله. ماذا صنعوا؟ لجاءوا إلى التآمر كطبيعته، تآمروا على السلطان عبد الحميد. كان هنالك مجموعة من اليهود في تركيا تآمروا، ولهم علاقات بالغرب والدولة أصبحت ضعيفة، فتآمروا حتى أسقطوا السلطان عبد الحميد وعينوا بدله سلطانا ضعيفا، ثم أسقطوا حتى هذا السلطان الضعيف وأتوا بأتاتورك. أتاتورك هذا الرجل العلماني الحاقد على الإسلام والمسلمين الذي دمر الخلافة وأقام الجمهورية التركية، أقامها علمانية حتى بلغت به المؤامرة وبلغ به الحق إلى حد أن يمنع الأذان باللغة العربية. قال لهم: أذنوا باللغة التركية. تصوروا، ومنع لبس العمامة، بل منع لبس الطربوش، حتى الطربوش ممنوع، ومنع الحجاب عن النساء، وإلى اليوم لا يزال الحجاب ممنوعا في تركيا على النساء إلى اليوم. أي امرأة تريد أن تدخل في وظيفة أو في مدرسة أو في جامعة فإنها لا يسمح لها حتى تكشف رأسها. من آثار أتاتورك، وقتل العلماء وحارب الإسلام أشد الحرب، أسس العلمانية في ديار المسلمين. من الذي جاء بأتاتورك؟ اليهود مع حلفائهم من النصارى، هم الذين أتوا بهذا العدو للإسلام. لماذا؟ لأن السلطان عبد الحميد رفض أن يسلمهم أرض فلسطين. ثم تعلمون ما فعله هؤلاء اليهود لما استولوا على أرض فلسطين، لهم ما يقرب من 60 سنة، ماذا فعلوا بالمسلمين في فلسطين؟ كم قتلوا من المسلمين، كم ارتكبوا من المجازر، يقتلون بالجملة، كانوا يدخلون القرية فيقتلون من فيها من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ ولا يبالون. منذ أقاموا دولتهم في فلسطين وإلى اليوم، وإلى اليوم ماذا فعلوا في غزة الآن في هذه الأيام؟ ماذا يصنعون في غزة؟ يعتذرون لواحد أسير، يهوديا أسير. كم عندهم من الأسرى في خلال الفترة الأخيرة؟ عندهم 10,000 اعتقلوا من المسلمين في فلسطين، 10,000 ما بين رجل وامرأة وطفل داخل سجونهم. فلما أخذ الفلسطينيون أسيرا واحدا وقالوا لهم نحن سنعيده لكم لكن أطلقوا لنا بعض الأسرى من النساء والأطفال، اليهود بغطرستهم قالوا لا بد أن تسلموا لنا هذا الأسير بدون قيد ولا شرط، وإلا سنفعل وسنفعل. وقد قتلوا إلى اليوم ما يزيد على 40 فلسطينيا، ودمروا الجسور في غزة، ودمروا محطة الكهرباء، وتضرر الشعب في غزة، أصبحوا بلا كهرباء، وضربوا محطات المياه، وقصفوا البيوت، واعتقلوا كثيرا من وزراء الحكومة الفلسطينية وكثيرا من أعضاء مجلس النواب. المهم فعلوا العجائب من أجل هذا اليهودي الحقير الأسير، غطرسة وكذب وغرور وعداوة. باختصار عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهم أعداء الله وأعداء الملائكة وأعداء الأنبياء وأعداء المؤمنين. فهل يجوز لنا أن نقابلهم بالمحبة وبالمودة وبالمناداة بالسلام؟ هم يواجهوننا بهذه العداوة البالغة، يعادوننا ويعادون نبينا وسائر أنبياء الله وملائكة الله ويعادون الله، فهل يليق بنا نحن أن نواجههم بطيب نفس وبرضا وبدعوة إلى السلام وبدعوة إلى الهدنة؟ هذه هي الغفلة الشديدة، إن لم نقل هذا هو الولاء الذي لا تقبله عقيدة الإسلام. لأن الله يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء قاتلونا في الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. كما أخرجوا من الفلسطينيين من ديارهم؟ أخرجوا الملايين، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ينهاكم الله أن تتولوهم وأن يكون بينكم وبينهم موالاة أو مهادنة مع الرضا بأفعالهم مع السكوت على أفعالهم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا بد أن نعرف حقيقة اليهود، وقد ذكرنا طرفا من حقيقتهم، ولا بد أن نعلم أن عقيدتنا تجاههم هي البراء منهم ومقابلة عداوتهم بالعداوة، هذا هو ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر اليهود وشر من وراء اليهود من النصارى وسائر ملل الكفر، فإن بعضهم أولياء بعض. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، لا زال الأمر بيد الله، كان ولا زال وسيستمر الأمر بيد الله، فعشى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ونحن ننتظر الفتح وننتظر من الله تبارك وتعالى أن يذلهم أن يخزيهم، وهم وإن تطاولوا لكن مصيرهم إلى أن يتغلب عليهم المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.